الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في ذكر الروايات الدال بالمفهوم على جواز الإفتاء بالعلم والتي استفاد منها جواز التقليد. وكان الكلام في الطائفة الثالثة، قلنا عن أربع طوائف، كان الكلام في الطائفة الثالثة. بقي عندنا من جملة الروايات في الطائفة الثالثة التي دالة بالمنطوق على عدم جواز الإفتاء بغير علم، وبالمفهوم على جواز الإفتاء بالعلم واستفاد منها جواز التقليد. بقي عندنا من جملة الروايات في هذه الطائفة منها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه. الوسائل باب أربعة من أبواب صفات القاضي حديث 32. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. بالمفهوم من أفتاهم بعلم لم تلعنه، وإن كان ليس مفهوما شرطيا لكن من قرائن يعرف منه ذلك. ومنها ما في تحف العقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نفس الباب، باب أربعة من أبواب صفات القاضي حديث 33.
وعن السكونة
الأولى عن السكونة، من أفتى الناس عن أبي عبد الله عن أبي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. هذه رواية السكونة، أعتبرت السكونة. ومنها ما في تحف العقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا نفس الباب حديث 33. قال: من أفتى الناس بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، يعني يأخذ مقعده من النار. هذه ضعيفة بالأساس، وكتاب تحف العقول ونعمل كتاب للشعب الحلبي للقدماء و القدماء وهذه شعب كل النجاش كلهم ثقات. لكن مشكلة هذا الكتاب مرسل لم يذكر فيه الأسانيد، ولعلهم
قيل أنه مشهور.
لا يحتاج إلى قيلة، حتما مشهور شيخنا
بما هو
يعني الكتاب جاي يعني صاحبه وهذا الكتاب له. لكن مشكلته أنه مرسل، ولعله والله العالم في ذاك الوقت ما كان في أذهانهم يأتي يوم ويناقش أن صادري وغير صادري وضعيف وما
غير. لأنه مشهور وأن صاحبه
نحن ذكرنا شيخنا بعلم الجامع التفصيل بلا إشكال صاحبه معروف من أهل الشعب كل انتقاط بين بالكوفة يقول النجاشي. لكن الكتاب مرسل. ومنها رواية حمزة بن حمران، رواية حمزة بن حمران الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 12. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استأكل بعلمه افتقر، من استأكل بعلمه افتقر. قلت: إن في شيعتك قوما، إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثون في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة، لا يعدمون والإكرام. كيف حينئذ أصيب؟ يعني عادة قوم من شيعتكم يبثون يحملون علومكم يبثونها يعلمون الناس يبلغونهم لا يعلمون الصلاة، هذا يعطيه كذا وذاك يعطيه كذا، يعني هل هذا من استأكل بعلم افتقر؟ فلا يعدمون منهم البر والصلاة والإكرام، فقال ليس أولئك مستأكلين، وإنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا، طمعا في حطام الدنيا، يفتي بغير علم ولا هدى، يفتي طبعا أما فتوى أو قضاء أيضا، يعني يطلع على القضاء أيضا يقضي بغير علم أو يفتي بغير علم مثلا لأجل حطام الدنيا. هؤلاء الذين هم الذين استأكلوا بعلمهم، يعني هم هؤلاء. قال إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا، أما لو كان بعلم وهدى من الله لا، نعم مثلا رواة أهل البيت تقول أن هذا هدى من الله وأهل مثلا أهل ذلك، لكن الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان وبجملة من الأشخاص مجهولي الحال، لكن مفهومها واضح، من يفتي بهدى وبعلم من الله لا، هذا رجل يعني محترم. الطائفة الأخيرة من الروايات الدالة على جواز الإفتاء بالمنطوق وتدل بالملازمة على جواز التقليد، دلت بالمنطوق على جواز الإفتاء نعم، وبالملازمة المفهوم دل على جواز التقليد، جملة من الروايات في هذه الطائفة، الطائفة الأخيرة من الروايات. من جملة الروايات ما في رجال النجاشي في ترجمة أبان ابن تغلب أو تغلب، رجال النجاشي صفحة 70 من النسخة المطبوعة جديدا، على كل حال في ترجمة أبان ابن تغلب موجود في كتاب النجاشي، لما يترجمه يذكر قال وقال له أبو جعفر عليه السلام لأبان اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. لأبان شيء عظيم، أبان بن تغلب أنصافان، هو ليس فقط عالم، فيه عدة صفات جميلة، وكان أيضا مقرئ، وكان يحفظ 30,000 حديث، الله يبعد بالسلام، وكان فقيها يوم من الأيام يذكر لأحد أصحابه غاب عنه اسم الشخص الآخر هو أبان، يقول له أسألك، رأينا في سيرة الأمير أمير المؤمنين عليه السلام أبا شيء لطيف يذكره، وفعلا شيء لطيف، يقول لأين له سيرتين مختلفتين مع الأعداء، قال له كيف إذا موجودة في ترجمة أحد الأشخاص هذه الرواية، قال له كيف، قال في صفين رأيناه في صفين يقاتل العدو ويجهزون على الجريح ويتبعون المدبر، إذا شخص هرب يتبعونه وإذا مريض يقتلونه، ورأيناه في الجمل لا يجهزون على جريح ولا يتبعون مدبرا، سيرتين. فأجابه أبان أو ذاك صاحبه غاب عن ذهنه، قال له أما في صفين باعتبار لهم زعيم شخص قائم يرجعون إليه، فإذا بقي الجريح مثلا أو هذا الهارب يمكن يرجع ويرجع مرة للقتال. أما في الجمل راح قاربهم، ما كان بعد قارب قتل راح تفرق، ما عندهم بعد شخص يرجعون إليه يرجعهم مرة ثانية وكذا. فقال رأيناه سيرتين مختلفتين، فعلا كان هكذا. على كل حال، فالإمام الباقر سلام الله عليه يقول يا أبان اجلس في مجلس المدينة، المسجد المعروف مسجد النبوي الشريف، افت الناس تبينك شيعة يعني؟ لا، الناس مسلمين مسلمين، لكن الوقت ما كان شيعة بهذا الشيء قليل جدا، لكن كان يعرف الأحكام. أبان شخص شيعي مثلا يفت الناس، هذا شيء حسن، شيء جميل انصافا. ولذا لما مات أبان ابن تغلب، فالإمام الصادق عليه السلام يقول والله لقد أوجع قلبي موت أبان، أوجع قلبي. شخصية محترمة فذة مثلا تحمل علوم أهل البيت، مخلص وهكذا، شيء يعطي صورة حسنة عن أهل البيت، هذا هو صورة حسنة، وأن يعطي صورة سيئة عنهم لا، يعطي صورة حسنة. هذه الرواية التي يذكرها النجاشي في ترجمة أبان مرسلة، ما أسندها إلى أحد، مرسلة يعني ضعيف الإرسال. من جملة الروايات ما في نهج البلاغة، الوسائل باب 11 من أبواب الصفات القاضي حديث 36، قال عليه السلام فيما كتب إلى قطم بن عباس أو عبد الله بن عباس قطم، قال واجلس لهم العصرين، أي بعد الظهر، واجلس لهم العصرين فافتي المستفتي يعني الذي يستفتيك أعطيه فتوى، وعلم الجاهل. أفرض إنسان جاهل لم يستفتيك جالس، علمه، وعلم الجاهل وذاكر العالم، كان عالم ذاكره، مذاكرة بمعنى أنت تتكلم بالشيء هو يتكلم بالشيء، أنت تكلم وهكذا على مذاكرة، هو يذكر شيء لك أنت يذكر شيء لك، يتذاكرون العلم، هذا يذكر حديث ذاك يذكر حديث، هذا يذكر فتوى ذاك وهكذا، للعالم اسمه مذاكرة، الجاهل علمه والمستفتي يفتي. طيب الأفلام يستفتم بالمنطوق يدل على جواز الإفتاء، معناه جواز التقليد الملازمة يدل على ذلك، لكن الرواية ضعيفة بالإرسال مرسلة. ومنها رواية معاذ بن مسلم النحوي اشتباه لعله بالأرقام، نعم يعني رواية النهج ليست الوسائل باب 50 من باب صفات، إنما هذه رواية ابن معاذ، رواية ابن معاذ الوسائل باب 50، الوسائل باب 50 عفوا باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 36، هذه رواية معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال بلغني أنك تقعد في الجامع. الإمام الصادق يقول مسلم بعض النحوي سمعت أنك تقعد في المسجد، بلغني أنك تقعد في المجلس فتفت الناس، تفت الناس. قلت نعم، صحيح يعني ما بلغ صحيح، قلت نعم وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. سبحان الله بالنتيجة، يعني أنت سبقتني مثلا بالكلام باصطلاحنا، يعني أنا كنت أريد أن أسألك عن ذلك لكن تدأتني بهذا الكلام. قلت نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج إلى المسجد. إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم، يعني ليس موالي لكم، فإذا عرفت بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم، وجاء عنكم. ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو، فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك فيما بين ذلك. فقال لي اصنع كذا، فإني كذا أصنع، هكذا أفعل. فعلا أنا في الحج هكذا أحيانا يصير معي، يكون أحيانا لا بس هذا يا شيخ أنا عندي نوعا ما اطلاع على بعض آرائهم في الحج وغير الحج، يسألني فأقول له مثلا الحنابلة كذا، مثلا العارفين كذا وعارفين، مثلا الجعفرين كذا، يسأل من هم كذا، أقول له أولا كذا مثلا. فأيضا وبين رأي أهل البيت سلام الله عليهم هكذا. في يوم من الأيام جاء شخص كنا في ميناء، قال يا شيخ أنا أريد أن أتعجل الحج. قلت على رأي من تريد؟ قال على رأي فلان. قلت نعم وأنا أتعجل معك مثلا على رأي فلان. قال آه صحيح، تعجل يعني يريد ينفر يوم 12. أشياء حسن بالنتيجة، لا بأس الإنسان يبين الآراء. أيضا في يوم من الأيام امرأة من فلسطين كانت، كنت أنا خارج من المسجد، يعني كنت داخل المسجد، قالت يا شيخ هؤلاء أفتوني، أنا أتي بطواف الوداع وقالوا لي يعني لابد أن تعيد طواف الوداع. قلت ليش؟ قالت لأني يعني ذهبت اشتريت كذا وإلى آخره. طبعا هم يعني ثلاث آراء، يعني أبو حنيف يخالف، عندهم أبو حنيف إذا أتي بطواف الوداع وبقيت شهر لا يطل، هم عندهم لا، طواف الوداع مباشرة تودع البيت تطوف، أما إذا تشتري شيء وكذا تجلس لأكل الطعام كذا عليك أن تعيد. ثلاث الحنبلي والشافعي والمالكي هكذا. الأبو حنيف لا، يقول لو بقيت شهر، يعني على ما في ذهني، لو بقيت شهر يعني لا يبطل طواف الوداع، لا يبطل. نعم عندنا طبعا هو مستحب، نعم مستحب عندنا الجماعة عندهم واجب، نحن طبعا نحن طواف النساء عندنا، لكن طواف الوداع مستحب عندنا. نحن أيضا هكذا، يعني مثل المذاهب الثلاثة، طواف الوداع عندنا عليك أن تودع وتمشي، يعني إذا ودعت ثم ذهبت تشتري في السوق أو تذهب للطعام الأكل راح طواف الوداع. هو أخذها كيف الشخص يودع أهله آخر شيء، كأنه هكذا بقى. على كل حال فأحيانا يصير هكذا مهما يقل من شيء، مسائل متعددة. فيقول الإمام له نعم اصنع كذا، أنا اصنع كذا، لا بأس هكذا ما تفعله، تبين رأي الجماعة أو رأينا كذا، لا بأس، شيء جميل لا بأس به. هذه الرواية ضعيفة التي ذكرناها، يعني رواية معاذ بن مسلم ضعيفة بجهالة حسين بن معاذ. ومنها هذه الرواية الأخيرة شيخنا، هذه الرواية الأخيرة، ومنها رواية عبد السلام ابن صالح الهروي. المصدر ما عند المصدر لذلك المصدر على كلها. رواية عبد السلام ابن صالح الهروي قال الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 11 هذه رواية عبد السلام صالح الهروي قال سمعت الرضا عليه السلام يقول رحم الله عبدا أحيا مرضا. رحم الله عبدا ماذا؟ قلت وكيف يحيي أمركم؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس. هذا حياء الله يتعلم علومنا ويعلمها الناس. أحيا أمر أهل البيت عليه السلام. لكن هذه الرواية ضعيفة بجهالة أكثر من شخص طيب هذه
هو وين لم تكن صح لكن الواقع
اي نعم الواقع يؤيدها صحيح. هذه طواف أربع من الروايات. قد يقال أنه في هذه جملة من هذه الروايات أصلا هو يعطيه من رواية في ذاك الوقت مو مثل اليوم. شيخنا الاجتهاد كان سهل مو مثل اليوم. وكان يعطون رواية أهل البيت. وقد يقول قائل هذا ليس اجتهاد هذا نقل رواية ليس افتاء. الجواب عن ذلك جوابه لا، قد يكون نقل رواية وقد يكون افتاء. نحن نقبل أنه أحيانا قد يكون نقل رواية لكن أيضا إفتاء يجيبهم عن المسألة التي يختلف بها. ولو كان مجرد نقل رواية لا يسمى فقيه، لا يسمى عالم، لا يسمى هذا مستفتي. مستفتي هذا مفتي على يعطيه الفتوى. وفي السابق كانوا عندنا كثير من المجتهدين من أصحاب الأئمة عليهم السلام، كثير من أصحاب الأئمة كانوا مجتهدين. نعم على تفاوت يعني من حيث المرتبة العلمية والفضيلة على تفاوت، لكن كانوا كثير منهم مجتهدين. فليس أنه يعني فقط نقل رواية. نعم لا ننكر كان الفقهاء كانوا يتبركون يذكرون الفتوى بنص الرواية من باب البركة. لذا الفقهاء كان عندهم قاعدة أنه إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إلى فتاوى ابن بابوي. وفي الواقع ليس بعض ابن بابوي المتقدمين، المتقدمون ذاك الوقت كانت فتواهم على طبق رواية يتبركون. لذا يتعامل مع رواية مرسلة، مع رواية مرسلة. ولكن ليس معناه هذا مجرد نقل، لا، قد يكون رأيه أعطى رأيه هو لكن بألفاظ الرواية لأجل البركة. هذا ليس معناه مجرد نقل رواية، لا، مفتي ومستفتي. فلا يشكل علينا أن هذا دلت على حجية الرواية ولا دل على حجية، لا، دلت على حجية أيضا. هذا واحد. ثانيا قد يقول قائل أيضا شيخنا سلمنا أن هذه الروايات الطواف من الروايات، هذه الرواية الأربع طواف الأربع من الروايات سلمنا أنها دالة على جواز الإفتاء، دالة على جواز الإفتاء يعني مفتي يجوز أن، ولكن ليس بالضرورة دالة على جواز التقليد تعبدا. لعله إنما جاز التقليد لأنه صار له علم، صار عنده علم بقول المفتي. يعني مرة قول المفتي يفيد العلم ومرة يفيد الظن فقط. يقول هذه الرواية دلت على أن المفتي يجوز له الإفتاء، صح يجوز له. أما المقلد هل يقلد مطلقا ولو لم يفر قول المفتي العلم ليس أطلاق. قدر متيقن منها أن يجوز التقليد فيما لو أفاد قوله العلم المفتي، لو أفاد قول العلم. يعني بعبارة أخرى قد يقول قائل لا توجد ملازمة بين جواز الإفتاء وجواز التقليد، لا توجد ملازمة، ممكن يجوز الإفتاء لكن التقليد يحتاج إلى العلم قول المفتي، لا أنه يقلده ولو تعبدا ولو لم يستفد من قول مفتي العلم، فقد يقول قائل هكذا. لكن هذا القول أو هذا الإشكال في غير محله. ليش؟ انصافا شيخنا الملازمة العرفية موجودة وإنكارها مكابرة. ليش شيخنا كان مكابرة؟ انت لاحظ شيخنا عادة عند العرف المفتي شخص يذهب إلى مفتي، ما يذهب إلى 20 مفتي، إلى 15 واحد، نعم يذهب إلى واحد أو اثنين، واحد أو اثنين ما يفرقوا من العلم ولا في الضم صار. يعني عند العرف ملازمة عرفية أنه لا، أصلا الإفتاء جواز الإفتاء يدل على جواز التقليد ولو تعبدا، يعني أن يجوزك أن تقلد ولو لم تستفد من قول المفتي العلم. هذا موجود في الخارج أصلا ملازمة عرفية لا يمكن إنكاره، أصلا هذا مكابرة. أو سلمنا أحيانا قوله مفيد العلم، لكن هل كل المفتين قول مفيد العلم شيخنا؟ ممكن هذا الدعوة في الخارج من أين؟ وبناء عليه لا يقال أنه لا يقلد إلا إذا أفعل قول العلم، لا. ولا سيما الكثير من العوام يسألون، ليس العالم يسألون صاحب الفضيلة مثلا، صاحب الفضيلة ولا زال مثلا في المقدمات في الأدب خطير وكذا والأدب يدرس، يسألون يأخذون منه طبعا عن العالم، فبالنتيجة لا يدل على جواز التقليد مطلقا سواء قوله قول مستفاد العلم أم لا. طيب هذا هو الانصاف شيخنا. ولكن طبعا بما أن هذه يعني روايات قلنا هي بالنتيجة يعني تواتر عن نحو المضمون، تواتر مضمون يعني الإجمالي، تواتر إجمالي، يأخذ القدر المتيقن، قدر متيقن إن كان مفتي أعلم مثلا العاجل السوفياتي، السوفياتي لما نتكلم عن شروط الإعلامية وكذا وإلخ، لكن أصل التقليد دلت على جواز التقليد، الكلام هنا أصل التقليد دلت عليه في هذه الصورة. بقي شيء في يعني قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى فيها في هذا الأمر.
على إمضاء سيرة رجوع الناس. على تدل هذه الروايات على إمضاء سيرة رجوع الناس إلى العلماء.
نعم قلنا عن السيرة ثابتة.
والعلماء وعادة الناس لا تحقق.
نعم قلنا ثابت، لكن هذا دليل لبي سوفي يتم دليل لبي هذا، لكن كلام أصل التقليد نعم. على أصل جواز الرجوع هذا ثابت الأشكال. أما إذا كان أعلم أنه يشرط حي أو ذكورة أو حرية هذا لا بد مطلق لفظه. بقي شيء في هذا المطلب قبل أن ننبه على ثلاث أمور، ثلاث أمور مهمة لابد أن ننبه عليها. بقي شيء في هذا المطلب وهو قد يقول قائل يقول شيخنا أنت ما تقرأ القرآن شيخنا؟ أقول ليش؟ ما رأيت في القرآن الكريم كتاب المجيد جملة من الروايات نهت عن التقليد؟ شيخنا الجليل ما تقرأ القرآن؟ ليش نقرأ القرآن؟ مثلا من جملة الآيات الشريفة قوله تعالى وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وهذا من التقليد يمشي على مشي الآباء. وقوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هناك يعلمون ولا يعقلون، أولا كان يعني كل آباء ولو كان لا يعرفون لا يعلمون لا يعقلون على ذا من التخليد نهي. تريد أحسن القرآن الكريم شيخنا؟ أنا أريد أحسن القرآن الكريم. تفضل هذه الآية الشريفة نهت عن ذلك. والجواب أولا إذا من يلاحظ مورد نزول الآيات الشريفة وما يكتنف بها ويحيط بهذه الآيات الشريفة يجد أنها واردة في أصول الدين. نعم الذم إنما في أصول الدين لأن أصول الدين يشترط فيه الاعتقاد والعلم ولا يكفي الظن فيها مسألة أصول الدين. فالذم في التقليد هنا راجع لأصول الدين للعقائد. هذا جواب. إن قبلت هكذا شيخنا أهلا وسهلا وإن لم تقبل تعلمت شيخنا أنت يعني من أين تعلم أنها هذه فقط في أصول الدين أو موردها لكن المورد لا يخصص الوارد أو مثلا مكتنفي بأصول الدين هي مطلقة بحد ذاتها وهي مطلقة أخل ليش إحنا تقيدها فقط في أصول الدين؟ ليش؟ لماذا تضيق واسعا؟ يقول الآية الشريفة مثل رحمة الله واسعا ليش تضيق؟ هي مطلق ما قال الأصول الدينية. فلو فرضنا هكذا وليس بعيدة للدعوي وكان فيها كلام لكن ليس بعيدة أمر هي مطلقة تشمل أصول الدين والفروع يعني الذم على تقليد الآباء في الأصول وفي الفروع. طيب هذا أقصى ما يمكن أن يدعى يعني أكثر مطلق ماذا بعد النشيخ ما معنا شيء بعد خلص الفروع يعني إما أن نقول مورد أصول الدين أو نقول مطلقة يعني أكثر من ذلك بعد ما عندنا شيء آخر سلمنا المطلق مش بعد. ولكن هي ذمت مطلقا نخصصها بالروايات التي دلت على جواز التخليل في الفروع إطلاق وتخليل مو هكذا شيخنا يعني في الأصول نحن ماذا درسنا في الأصول هكذا درسنا في الأصول أن إذا كان عندك إطلاق وورد مقيد وبينهما منافات يحمل مطلق على ماذا جمع عرفي ما شاء الله عليه أيضا مطلقة نقيدها أو مثلا عامة نخصصها بدلا بذلك أنه في الفروع يجوز وفي الأصول يبقى لا يجوز يبقى هكذا مثل لو قلت مثلا أكرم العالم هو العالم مطلق أكرم العالم سواء كان عادلا أم فاصلا ثم جاء خبر فرد لا تكرم العالم الفاصل مثلا نقيده نقول مراد بعد اكرم العالم عن العدل فقط وهكذا شيخنا هذه القواعد ايضا هنا هكذا نهى يحرم التقليد مطلقا في الاصول والفروع نخصص ونقيده بما دل على جواز التقليد في الفروع. طيب وين المشكله بعد الا فقط مشكله واحده وليست مشكله عندنا يعني بعض يخلقها مشكله يعني يجعلها مشكله وهي يقول كيف تخصص الكتاب بالخبر الواحد ويوم استعلى على الصصر ما شاء الله كل المسلمين يخصصونه وقفت علينا المسألة مثلا أصلا نحن ثبت عندنا أن الكتاب المجيد يخصص بالمخصص ويقيد بالمقيد متى تحج بالنتيجة
مش كل المسلمين هذا أشكال حنا
لحيش
وما يقبلوا بالتخصيص بالخبر الواحد
واللي لم يقبلوا كيف خصصوا كيف خصص القرآن وورث داود سليمان
أنه كذا أشكال
عليهم لا قبلهم أدري أشكال قبلوا قالوا ليش نقبل وقالوا عندنا حديث عن الأول أنه نحن معاش الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة قالوا خصصوهم
هذا أشكال عليهم
قبلوا ولما رأوا ما رأوا
لا يقبلون
هذا الشيخنا قبلوا لما بل يريدون يصححوا بعد كيف يصححوا قبل موجودة هذا بالمفارقات يعني هم كانوا يدعون ذلك. أنا ذكرت هذا بالأصول، يعني هنا المفارقات كانوا يدعون لا يخصص وخصصوا، فلما التفتوا إلى ذلك قالوا لا خصص. على كل حال ثم عفوا نحن لا يهمنا أفر كل المسلمين لم يقبلوا، يعني يهمنا الطائفة المحقة. طائفة المحقة عندها ثبت، يعني ثبت شيخنا هذا بطل.
والإقدام كان بقيد عدم العلم وقول بغير تعقل.
إيه يعني طبعا مطلقا لا
يشمل العالم.
إيه مطلقا الإقدام مطلقا.
وثبت أن العلم يشمل أيضا الظن المعتبر عندنا. فبالتالي العالم
خرج بدليل خاص، ده المطلق خرج بدليل خاص.
نفس العلم هو بالتالي العلم وما وسع الدائرة الشارع وشمل العلماء، فبالتالي الدم هون لغير العلماء، يعني التقليد غير العلماء.
لا خلي كنت تدخل العالم الفاسق أيضا، أمر العالم الفاسق أيضا بالنتيجة بالنتيجة يعني العالم الفاسق أيضا بقوله يعني. إذا قد تحمل أيضا على العالم الفاسق أيضا هذا.
بس ولكن قيدات الأدلة
الأخرى إيه يعني بالنتيجة مطلقة يعني يمكن أن نتمسك بالإطلاق، حتى لو كان عالما لا يرد بقوله بالآية الشريفة لأنه فاسق وما أشبه ذلك.
كان عالما
إيه حتى لو كان عالما لكن فاسق على كل حال. خلاصة إلى هنا شيخنا الجليل أنه لا إشكال ولا ريب في جواز قصد التقليد. بقي عندنا ثلاث أمور لا بد من التنبيه عليها، تأتي إن شاء الله.
الحمد لله. طيب الله جزاكم الله خير.